للذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في هذه الحلقة التي تعدها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مرحبين ومجددين الترحيب بضيفنا الدائم والمتجدد الأستاذ الدكتور سليمان الغصن، عضو التوعية الإسلامية بالحج. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك الله فيكم وعانكم.
سنتحدث في هذه الحلقة عن مزدلفة وما يتعلق بها من أحكام. نأخذ هذا التقرير ثم نعود إلى حلقتنا.
هو بنزلفة اللي يبيت فيها حجاج الله تعالى يدعو فيه وبعدين يتجه إلى الحرب.
هو مزدلفة طبعا، هو يعتبر مكان للدعاء والعبادة وبس.
المشعر الحرام في المزدلفة يقومون فيه الحجاج يذكرون الله ويدعون الله فيه ذكرا كثيرا صباح يوم عيد الأضحى المبارك.
المشعر الحرام موقع في مزدلفة يقف الناس عليه يدعون الله سبحانه وتعالى في ليلة العيد، ليلة العيد النحر.
نعم. المشعر الحرام هو مشعر مزدلفة. هذا المشعر الحرام يعني يسن أن يبيت فيه ليلة عيد ليلة يوم النحر، ومن يسن أيضا أن يتم ذكر الله فيه. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروني كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا. أعتقد إن شاء الله ما كنش ناس الآية. يعني
المشعر الحرام هو مزدلفة.
إذن سمعنا هذه المعلومات المتعلقة بالمشعر الحرام وأيضا بتفسير الآية: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. شيخنا، حقيقة هذا المعنى العظيم المشعر الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى وبعد. المشعر الحرام أصله جبل في مزدلفة، ولكنه طبعا أزيل وأقيم مكانه الآن مسجد، وسمي مشعر حرام في مقابل مشعر الحلال. مشعر الحلال هو عرفة، والمشعر الحرام لأنها مزدلفة لأنها داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم. وتعد كل مزدلفة يعني مشعر، وكل مزدلفة مكان للمبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف. في أي مكان بات الحاج فإنه يبقى فيه ويدعو فيه ويذكر الله فيه، ولا يشترط أن يأتي لهذا المكان المحدد، كما سبق معنا أيضا في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارفع عن بطن عرنا. وكذلك في المشعر النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك، لكن جميل. قال كل وجمع كلها موقف، هذا من يسر الشريعة ومن يسر الشريعة وسماحة الإسلام، أن ما تلزم الناس أن يأتوا في مكان ضيق ويجتمعون فيه. فمزدلفة تسع يعني الحجاج في أي مكان يبقى الحاج فيه تلك الليلة في داخل الحدود.
دعنا نبدأ شيخنا من البداية، الحاج انطلق من عرفات بعد دفع بعد الغروب، ماذا يفعل إذا وصل إلى مزدلفة؟
نعم، الحاج حينما يدفع من عرفة متجها إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، الحجاج طبعا يدفعون في وقت واحد وفي الغالب، وهذا الأصل يكون هناك طبعا زحام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم في ذلك الوقت بالسكينة، وحتى إنه كان يشد زمام راحلته حتى إن رأسها لا يبلغ من شده إلى مورك رحله، وحتى يعني أنه يهدئ من سيرها، وكان يشير بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة.
جميل.
وهذا من السنة بخلاف عمل كثير من الناس، وإنهم ينطلقون ويتسابقون وتغيب معاني الإيثار عند كثير منهم. فالسنة أن يسير يعني بسكينة وبهدوء وبطمأنينة، فهو في عبادة وألا يعني تغيب معاني الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس البر بالإيضاع، يعني ليس البر بالإسراع، لا تتفاخر أنك أنت أول من وصل ولا أنك يعني تسابقت وسبقت ونحو ذلك، هذا ليس هو من البر. البر الإنسان يكون عليه السكينة ويعظم هذه المواقف ويستشعر أنه في عبادة. المقصود أنه حينما يسير يصل إلى مزدلفة، هنا حق ينبه إلى أن الحاج ينبغي ويجب عليه أن يتأكد من وصوله المزدلفة. يعني نسمع يعني خلال سنوات أن الحجاج يسألون وبعضهم يقول أنا بت قبل مزدلفة، وبعضهم يقول بت لكن لا أدري هل أنا قد وصلت أو لا. فنسأل لماذا؟ قال وجدت أناسا جالسين أو نائمين فجلست. لأن يعني بعض الحجاج قد يتعب ويجلس ويرتاح ثم يواصل المسير فيراه غيره فيظن هذا هو المكان. والحمد لله الآن في علامات يعني واضحة وفي لوحات بداية بد مزدلفة ونهاية مزدلفة، فالحاج أن يتأكد من أنه قد وصل إلى مزدلفة. فأول ما يصل إلى مزدلفة السنة أن يصلي ولا يصلي في الطريق. ولذلك لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال الصلاة أمامك، يعني الصلاة أمامك، يعني نصلي إذا وصلنا. فيصلي المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصران، يجمع العشاء مع المغرب ويقصر العشاء ركعتين. وهذا هو السنة، أن يبدأ بالصلاة لا أن يبدأ بجمع الحصى كما يفعل بعض الحجاج أو بعضهم ينام أو يأكل ونحو ذلك. السنة أن يبدأ بالصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني إذا الإنسان وصل يعني الصلاة، مثلا أنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك، طيب من حبسه الزحام أو لم يستطع أن يصل ويخشى خروج وقت العشاء وفي الطريق إلى مزدلفة؟
أحسنت، هذا تنبيه جيد. يعني قد يعني تزدحم السيارات ويعني يكاد يخرج الوقت العشاء، فنقول من خشي خروج وقت العشاء فإنه يصلي في الطريق.
جميل.
لأنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها. في يعني إنسان إذا خاف أن يخرج العشاء وأن يتعدى نصف الليل ونحو ذلك فإنه يصلي في الطريق، إن تمكن أنه يقف بسيارة، إن كان ماشيا على قدمه فيصلي، وإن كان راكبا فيمكن أن يقف بسيارته ويصلي، إن لم يستطع أن ينزل يصلي في السيارة ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. لكنه إذا كان سيصل إلى مزدلفة قبل انتهاء وخروج وقت العشاء فإنه يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة، هذا هو السنة.
طيب شيخ، بعدما يصلي وبعدما يؤدي الصلاة ماذا يفعل؟
طبعا نحن نعلم أن الحاج من حين يحرم بالحج فإنه يلبي، فالحاج في وقت الإحرام يلبي ولا تنتهي التلبية إلا إذا عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، فهو في زمن تلبية، يعني في عرفة وقبل ذلك يوم النحر وفي مزدلفة فإنه يلبي، وأيضا يكثر ذكر الله في تلك الليلة، يذكر الله عز وجل ويسبح ويستغفر ويلبي ويبيت تلك الليلة في مزدلفة، يبيت تلك الليلة في مزدلفة. قال العلماء ولا يسن أن يحيي تلك الليلة بالصلاة، يعني لا يسن أن تجعل هذه الصلاة كلها قيام ليل. النبي صلى الله عليه وسلم بات في تلك الليلة.
جميل.
بات، لكنه يوتر، ممكن أن يوتر وينام، والحكمة بذلك أنه ينام لأجل أن النوم يعني في تلك الليلة لأجل أن يكون أنشط له من الغد، لأن الغد عنده يوم النحر وفيه أعمال كثيرة.
جميل.
فيرتاح حتى يتهيأ لأعمال يوم النحر، ولا وليس من السنة أن يحيي تلك الليلة بالصلاة ونحو ذلك، كان يذكر الله عز وجل. والمعنى يعني يبيت أنه يبقى، إن تمكن وإن تيسر له أن يبيت وينام فالحمد لله. إذا قال أنا ما أستطيع أن أنام، فنقول أنت ممكن أن تمكث هناك أو تستلقي أو تجلس وتشتغل بالذكر والدعاء إلى أن تصلي الفجر وتدعو الله عز وجل.
إذن المبيت في مزدلفة يعني من أحكام الحج وأيضا من أعمال الحج العظيمة، له بداية وله نهاية، والإنسان لابد أن يكون عنده معرفة في هذا اليوم. نشوف انطباعات المشاهدين في معرفة هذا اليوم ثم نعود.
آه على المسنين والعجزة، وفي نفس الليل ممكن يغادر
على كبار السن والعجزة والضعاف. ومتى موعد المغادرة؟ هو منتصف الليل.
يقضى على المرضى والعجزة وكبار السن بعد منتصف الليل.
نقطة المبيت على المزدلفة على حسب ما أعتقد أن الكبار في السن مثلا يحق لهم أن نص الليل يتجهوا إلى عرفات بحكم الزحمة وكثرة السيارات هذا. وبالنسبة يسقط عن الصغار مثلا اللي هم مصغار في السن، هذا يعني المفروض أن ما يشيلون في الحج معهم لأنه يسقط عنهم الحج.
اللي هو في الموعد المغادرة اللي هو بالليل منتصف الليل الساعة 12 ويسقط على أصحاب الأعذار.
يسقط المبيت عن أصحاب الأعذار من النساء العجائز والمرضى، وموعد المغادرة بيبدأ من الساعة 12 بعد منتصف الليل.
إذن هذه بعض الانطباعات وأيضا بعض المعلومات المسبقة لدى الذين شملهم هذا الاستعراض فيما يتعلق بمزدلفة، هو أيضا وقت الدفع من مزدلفة. تعليقك الشيخ على ما رأينا.
طبعا السنة أن يبقى الحاج في مزدلفة إلى أن يصلي فيها الفجر، وإذا صلى الفجر اشتغل بالذكر والدعاء كما قال سبحانه وتعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويأتلها المصيب ما كسب. فالمقصود أن الإنسان حينما يصلي الفجر يكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل والتلبية، ثم إلى أن يسفر جدا. فإذا أسفر فإنه ينطلق بعد ذلك إلى منى، معنى أسفر يعني أنه قبل طلوع الشمس. وهذا من المواقف التي فارق فيها الإسلام أهل الجاهلية. كان الجاهلية لا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس.
جميل.
وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هذا يعني جبل ينتظرون شروق الشمس من عنده حتى ينطلقوا. فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول: خالف هدينا هدي المشركين.
جميل.
فأمر بالانصراف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، يعني بعد الفجر وقبل طلوع الشمس إذا أسفر الإنسان ينطلق. هذا هو السنة. أما الترخص فيجوز أن ينطلقوا ويدفعوا من مزدلفة في آخر الليل أو بعد غياب القمر، أو يمكن أن يقال بعد منتصف الليل. سمعنا في التقرير بعضهم يقول الساعة 12 وكذا، هذا ليس بدقيق طبعا، لأن هذا يختلف من الصيف للشتاء. ليس 12 دائما هي منتصف الليل، فنقول بعد ذلك، يعني هو قد يكون قبل أو بعد. فالمقصود أنه ينصرف بعد منتصف الليل أو في آخر الليل أو إذا غاب القمر ينصرف الضعفة ومن في حكمهم. الضعفة ومن في حكم مثلا النساء والكبار والعجزة والمرضى، وأيضا من معهم حتى لو كانوا أقوياء. بمعنى أن لو كان هناك حملة مثلا أو جماعة معهم عجزة ومرضى وفيهم أيضا أقوياء، فنقول الأقوياء تبع لهم، لأنه لا يستطيع أو يصعب أن هذا القوي يتخلى ويترك ما يعني من هو معهم، فربما يضيع وربما يشق عليه الحق بهم ونحو ذلك. وقد يكون هو مرتبط أيضا بهؤلاء، قد يكون هذا العاجز أو المريض يحتاج إلى من يكون معه. فالمقصود أن الأقوياء أيضا هم تبع إذا كانوا في مجموعة واحدة. أما إذا استطاع أن يستقل هذا القوي ويكمل حجه على السنة ويبقى إلى الفجر، فهذا هو الأصل.
طيب فضيلة يعني الشيخ، يعني مثل هذه الأمور التي تتعلق بالمزدلفة، يعني تحتاج أن الإنسان يتقنها ويعرفها حتى لا يتأثر حجه. بعض المسلمين ترى لا يشعر أن هذا، يعني يعتقد أن المبيت يعني أمر عادي أو أنه سنة أو أنه شيء. لكن هل هذا الركن لو أن الإنسان حبس عنها أو تساهل به هل يجبره بالدم يا شيخ؟
الحقيقة أن المبيت مزدلفة هو في ثلاث أقوال لأهل العلم، منهم من قال إنه سنة، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه ركن لا يسقط أبدا ولا يجبر بالدم. والصحيح أنه واجب، أن المبيت في مزدلفة واجب وأنه يجبر بدم، يعني ليس ركنا مثل الوقوف بعرفة، وليس سنة يجوز تركه، ولكنه واجب يجب فعله، ولو تركه الإنسان يعني لعذر فإنه يجبره بدم. هذا هو القول الأقرب والأرجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم.
طيب الشيخ، لما يقال المبيت في مزدلفة، هل مراد بالمبيت النوم؟ طيب لو كان جالسا أو مثلا ما استطاع أن ينام، هل عليه ثمة حرج؟
لا لا، ليس يقصد بالمبيت أنه يعني ينام، إن تمكن واحتاج النوم هذا هو الأولى لأجل أن يكون أنشط له في أعمال يوم النحر، لكنه إذا لم يستطع النوم أو لم يكن به نوم فإنه يبقى في مزدلفة وفي مرقده أو في مقعده، ويذكر الله سبحانه وتعالى ويلبي ويدعو إلى أن ينتهي الوقت.
طيب الاشتغال يا شيخ، يعني ببعض الكلام أو بعض قطع الحديث مثلا بكلام مباح ونحوه، هل هذا يؤثر مثلا على
لا بأس أن يتكلم الإنسان ومع زملائه ومع يعني المجموعة اللي هو معه، لكن حقيقة هنا نحذر من أمور، أن بعض الحجاج حقيقة يقضي تلك الليلة بالقيل والقال، وبعضهم عياذ بالله ربما بالسخرية بالآخرين، وبعضهم برفع الصوت ويزعج من حوله، قد يكون من حوله يعني أناس متعبين ويريدون النوم، فتجد هذا يعني يضحك بصوت عالي أو يتكلم بصوت عالي أو يقضي بجدل وخصام، فيقع في الإثم والعياذ بالله. لا يجوز الإنسان أن يؤذي غيره بكلام مباح، فضلا عن يكون هذا الكلام يعني محرم أو في اعتداء على الآخرين أو في سب أو سخرية أو نحو ذلك. فنقول للحاج يجب أن تحفظ سمعك وأن تحفظ لسانك وأن تحفظ جوارحك، والله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تجد بعض الحجاج مع الأسف يعني في كل موطن عنده جدال وخصام، في مكان الجلوس يتخاصمون، في مكان في الأكل يتخاصمون، في وقت الانصراف يتخاصمون، فتجد كل حجة خصام وجدال. فينبغي الإنسان أن يتنازل وأن يتواضع وأن يعني يغفر للآخرين وأن يعني يحفظ جوارحه وأن لا يؤذي غيره. المقصود أن الإنسان إذا لم يأتيه النوم فعليه أن يبقى في مكانه وأن يحفظ لسانه وأن لا يؤذي غيره. أيضا لا يؤذي غيره لا بالنظر ولا بالكلام ولا بالأصوات ولا بالروائح، أيضا بعضهم ربما يعني تعاطى شرب الدخان ويؤذي من حوله. عليك أن تراعي الآخرين وأن تحرص على أن لا تؤذي غيرك، وربما يدعو لك شخص أو يدعو عليك، ربما تكون قد ظلمته ويدعو عليك فتكون في هذا الموقف يعني قد خسرت شيئا كثيرا. فالمقصود أن هذه الليلة على الإنسان أن يستغلها بالذكر أو بالمبيت وألا يعتدي على الآخرين فيها.
الحقيقة الكلام لا ينتهي عن مثل هذه المعاني الجميلة في هذه الأنساك وأيضا في أعمال الحج. الشكر لضيفنا عضو التوعية الإسلامية في الحج الدكتور سليمان الغصن على ما قدم، والشكر لكم، وتقبل الله حجكم وسعيكم، إلى اللقاء.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.